بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
وهو رجل كتب الله له القبول معنا في هذا اللقاء أخوكم وحبيبكم الشيخ الفاضل الدكتور محمد العريفي أبو عبد الرحمن.
وأبغى أحتك بالناس، أبغى أركب الباص يشوفوني الناس وأنا متعلق في المقبض هذا وجنبي شاب يضرب كتفي بكتفه وأسولف أنا وياه. خله يسلم يا أخي، أنا لست شيخا عمري 100 سنة، هذا بيكسر ظهري وليك. خله يسلم
يعني أمامك يا شيخ، أقولها لأن الناس للأسف تتكلم بما لا تعلم أحيانا.
ألا يكون الإسلام يحمل همه، بل هو الذي يحمل هم الإسلام. وأنا أتصور أن المرأة عندها ما لا يقل عن 100 باب دعوي ممكن تعمل من خلاله مع التزامها.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام.
أنا بسأل سؤال شوية خارج الموضوع، إذا ما تبي تجاوب لا تجاوب شيخ. ما شاء الله شرطك في العلاقة بين الزوجين جميلة كانت ومؤثرة، وكأنك شعرت بنقص في الصحوة فكنت تسد هذا النقص، وكانت أيامها صراحة بوقتها تنزل هذه الأشرطة. سؤالي مو هذا، ماذا تعني لك أم عبد الله؟ صفها بكلمات. اسمح لي أسف على السؤال، إذا ما تبي تجاوب لا تجاوب، بس أنا أشوف راح يأثر فينا راح يأثر فينا إن شاء الله كلامك.
الشيخ ترى ما جاوب سؤالك ذا.
لا لا إن شاء الله يأثر فينا جوابك.
لو سألت الشيخ هذا قبل ترى هذا
لا لا أنا أقول بكل أمانة بكل حب، يعني يكفي أنها يعني حملت عني الكثير.
حملت كذا؟
يكفي أنها حملت عني، هات عندها لها أشياء لكن يكفي أنها حملت عني الكثير في طريق دعوتي.
الشيخ أبو عبد الله أنا بكون صريح معك يعني، يا صح وإذا تبغى ما تبغى تجاوب لا تجاوب.
هذه مكتبه مستعمل
يسلطونك بأسئلة ما يجاوب عليها حتى بشر المريسي ثم يقولوا ويبك بصرك ودك تجاوب. طيب يا شيخ لا نجاد وبصرك أنت. طيب في رؤيا أنا سبق أني كلمت بعض الأخوة، ويدري أبو معاذ في مجلس أنك كنت عندي، لأن أنا مدري أني واعظ وخطيب متوقد وتملأ المكان والزمان. لا لا أنا أشوف يعني أنا عاشرت الشيخ وكان هو في فترة، بل كان هو اللي مستبد بالساحة في فترة من فترات حسبي الله عليه. فرجيت أنت للرؤية يا شيخ، يمكن أنك أنت رأيت هذا، لكن أما ندمت أنت على تلك الأيام اللي كنت تتصل بالجماهير مباشرة أكثر من رؤية هذا اللي تدرس فيها أنت المركز هذا عند نفسك أنت.
صاحب المركز يعني خطف عن الناس.
خطف عن الناس. هل ندمت أنت على تلك الأيام وتقول ليتني أجلت المركز الرؤية؟ لأن أنا دخلت مع طلبة علم وسمعت الآراء.
ما ندمت يا أبا عبد الله، لكن طبيعة العمل المؤسسي يستغرق الشخص ويذهب. كنت لو تصورت المعوقات التي وقفت أمامنا وما زالت ما بدأت في المركز. للمعوقات، ليس لأنه والله وقفت عن الناس وغيره، أنا وقفتي في الدعوة ليست والله من أجل المركز، يعني المركز يمكن صحيح أخذ نسبة معينة، لكن لشيء آخر والله، يعني لوضع الوالدين. أي هذا اللي حقيقة، وهم في حالة مرض.
أنا أكبرتك للوالدين.
أما المركز لا، صحيح له نسبة أنه أخذ وقتك وغاب اسمك في العمل المؤسسي الذي أنت تقدمه، وهذه كانت رؤية يعني بعض الإخوة الذين شاركوا في التخطيط الإداري والاستراتيجي للمركز أنه لا يكون باسم، مع أنه الرخصة خرجت والله باسم مركز الدكتور إبراهيم الدويش الخيري للدراسات الاجتماعية والشرعية، فلما اقترح الإخوة أن يغير ولا يجب أن يكون عمل نريده يعني جديد للمجتمع يكون باسم شخص إنما يكون باسم عام، فقلت لا مانع، فرفعنا للوزارة وجاء الاسم مركز رؤية. وصحيح أنه أخذ جزء كبير والذي ندمت عليه لما رأيت المعوقات وضخامة العمل المراكز الدراسات والاستطلاعات التي تحتاج هي الحقيقة التي كنت قلت لو استقبلت من أجل ما استدبرت ما بدأت حقيقة في المركز، لكن الحمد لله المركز بدأ سار وما زال، ونسأل الله تعالى التوفيق فيه.
الدكتور إبراهيم، أنت الآن تعلم أن الطرح الدعوي أصبح فيه نوع من التخصص، فلو أردنا أن نصنف الدكتور إبراهيم في التخصص الدعوي، أنت ما شاء الله لك طرح في الأسرة ولك طرح في الإيمانيات ولك طرح في أيضا القضايا المسلمين، أين تجد نفسك؟
أجد نفسي في الطرح المجتمعي، الطرح الاجتماعي عموما، يعني الإيماني إلي فيه حقيقة هو ما زلت أشغف إليه وأتوق إليه، لكن الأكثر في الجانب المجتمعي ومشاكل المجتمع وقضايا المجتمع.
سؤال، تجربة كتاب الخارطة الذهنية لسورة البقرة كانت تجربة جميلة ورائعة، وكان يعني صداها ومداها أكبر، ألم يغريك هذا بتوسيعها بحيث تكون الخارطة الذهنية للقرآن الكريم؟
هو اسم الكتاب يا محمد والإخوان، اسم الكتاب الخارطة الذهنية للقرآن الكريم سورة البقرة انموذجا، الطريق الأيسر والأسهل للحفظ والتدبر معا، فهو البقرة انموذجا. طبعا حاولنا وما زلنا نحاول انه لعل كل القرآن كاملا، ولعل يحدثكم عنه في يعني جلسة المشاريع، يعني وسأعطيكم الكتاب كلكم إن شاء الله وأحدثكم عنه، وهو حقيقة مشروع أتمنى أن ننجزه، لكن أيضا معه معوقات أرويها لكم عند الحديث عن مشروع الكتاب.
عبد الله، نزلت مركز رؤى مرتين،
رؤية
رؤية، المرة الأولى ما يعني زي ما يقول كان في بداياته لسه ما اكتمل. يعتمد مركز رؤى عندكم على الاستبانات على الدراسات الميدانية، هل ترى أن هذه يعني نتيجة حتمية لعلاج المشاكل البشرية والمشاكل الاجتماعية الموجودة في المجتمع، والله فيه نوع آخر للعلاج؟
لا، هو مركز رؤية فكرته أن يقدم للنخب، يقدم لأهل العلم لأهل الفضل ليصنع القرار، كشاف رؤية لحقائق القضايا الاجتماعية. ما أظن يعني دراسة التربوية عموما في علم الاجتماع علم التربية علم النفس أقرب كشاف هو استطلاعات الرأي والاستبانات التي في نهاية دراسات نظرية، يعني نسبة أن نجزم بصحتها لا، لكن نسبة أن تكون نسبة كبيرة تقدم للناس يعني رؤية. مثلا قضية العنف الأسري كنا نسمعه من جهات خارجية وكذا، وأنه في موجود في المملكة، فلما قام الفريق ودرس في أنحاء المملكة في 5 مناطق المملكة تكشفت لنا رؤى كثيرة جدا، أن العنف ليس مجرد العنف الجسدي، أن العنف 9 أنواع، كل منطقة تكون أكثر ربما حظية بنوع من أنواع العنف، أن العنف الواحد من أنواع العنف مثل العنف بالإهمال أو العنف الجنسي أو العنف الاقتصادي أو العنف الجسدي أو العنف اللفظي، يعني أو أكثر أنواع العنف في المملكة تبين أن العنف اللفظي ليس العنف الجسدي الذي يتبادر للذهن عندما يقول العنف، ليس العنف الجسدي، العنف اللفظي، والعنف اللفظي تحته عدد من الأسباب، وجاءت بها الدراسة بنسبها أيهما الأولى من أسباب العنف اللفظي وأين في أي اتجاه. فهذا شك أن الدراسة أعطتنا تصور معين وكشاف معين بأرقام معينة هي تقارب وليست تأتي على
حقيقة. لكن الدراسات القائمة على، هل هي تعتمد على نفس الدراسات وأنواعها أم العلاج الذي هو يفيد المجتمع؟
مركز رؤية كمركز دراسات غير ربحي للقضايا الاجتماعية من أهم رسالته أنه يقدم حلول عملية، والحلول العملية تنبع من متخصصين، احنا نشترط الفريق الواحد يكون فيه غير المتخصصون في الدراسات التربويه سواء الاجتماع او النفس او التربيه، ايضا نشترط ان يكون فيه شرعي، ونشترط ان يكون فيه امراه، ويوقع العقد باسمائهم كاملا برئيس الفريق، وما ينجزوه يعرض على المحكمين.
لو قيل لك شيء تنصح الشيخ عايض ان يتركه ما هو؟
ان يتركه؟
ايه
شيخ،
إذا نصحنا بيبي ولا نصح؟ لا، أكون صادق وصريح للأخير، صار شغل الساق الشيخ سعد، أنا شغل الساق ليلا ونهار، لكن أرجوك كن صادق لأنك قد ينفعني الله بما تقول.
أنا بالعكس أنا أقول للشيخ عايض أكثر من ذاك الله خير الظهور ولا لأن الناس بحاجة حقيقة، وخاصة لما توجهت له أخيرا
تغريده.
كنت أريد أن أنصح الشيخ لو لم يترك الفلسفة والفكر والحديث فيها لا نصحت بها، لكن ما شاء الله توصله إلي وترك الطرح الفلسفي والفكري وغيره وسلك الطريق الأصح.
والمزاح اقتصد فيه
لا زد شوي
لا ملحك يا أبا عبد الله لو تركت بعض الناس.
لا سؤالي أبو عبد الله، شيء تتمنى من أولادك أن لا يمروا به وقد مررت به؟
هذا سؤال ثاني يعني.
لا هو السؤال الرئيسي بس هذاك مزاح.
والله يعني أولادي يختلف شخصياتهم، يعني أنا لا أجبر دائما الأولاد على قياس أن يكونوا شخصية لأبيهم، ولذلك كل منهم الآن سلك مسلك غير اللي سلك والدهم، واحد إدارة واحد لغة إنجليزية والآخر في الطيران والثالث في كذا، فكل سلك مسلك، ولذلك من الصغار أنا كنت حريص أن كل يمضي في شخصيته، ليس شرط أن يكون نسخة من أبيه. وأنا أشعر حقيقة أن بعض الآباء، وهذه الرسالة تصل حتى من بعض الأخيار وبعض الدكاترة بالجامعة، يحاول أن يكون ابنه يكمل شيء نقص عنده عند أبيه، يعني هو بطريقة أو بأخرى أريد أن يكون في كلية الطب كمثال، أن يكون طبيب، لأني كنت أتمنى يوم من الأيام أن أكون طبيبا وهكذا، ومشكلة فأصبحت الحقيقة بعكس ضحايا أولاد على قارعة الطريق بالنسبة لمثل هذا العمل.
مرت فترة يا أبو عبد الله يمكن عام 413 و14 وكذا، كنت وحدك في الساحة تقريبا أيام الأتقياء والأخفياء والأنقياء والرحماء، إيش اللي كان تلك الأيام؟ يعني طبعا كان الضغط شديدا عليك، إيش السبب إنك كنت أنت موجود، مع أنه أقصد موجود تقريبا يعني أظهر شيء، مع أن كان موجود عدد من الدعاة لكن ما لهم ذاك الوجود، إيش عوامل النجاح ممكن نقول اللي خلتك ممكن تمسك الدفة تلك الأيام مع ما في أحد تقريبا يعني في الساحة؟
استشعار خلو الساحة، خلو المشايخ، شرفه، ولا تذكرون الأحداث التي أصبح عندنا بالقصيم وكذا. أنا كنت قبل الحقيقة لما رجعت للقصيم وعند الوالدين، وهذا شرف من الله تعالى لي، يعني عام 1406 تقريبا تخرجت من الجامعة كليا، فبدأت الدروس كانت مستمرة، لكن ما كنت أسمح بخروج بتسجيل شريط دارس أو خروج دارس أو غيره، لأني كنت أريد أن يكون لي ولمن يجلس معي. فلما أدخل المشايخ ولم يحقق استشعرت أنه ما بقي يعني، وأصبحت الساحة تموج كثير من الفتن والقضايا والأمراض النفسية والأمراض القلبية، حتى أذكر لما جت بعض التسجيلات تزيد نسجل كذا، يعني كنا ترددنا كثيرا في أنه يخرج. الأنتقياء والأنقياء والأخفياء وتعالى نتعاتب، هي أربع أو أول سلسلة دروس تقريبا نزلت، وكانت القصد فيها علاج أمراض نفسية انتشرت كالياقوت بسبب له. سبحان الله رأيت رؤيا في المنام، رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز، وما أعبر الرأى ولا أنظر حقيقة لها ولا أي يوم من الأيام عبرت رؤيا، يا أراد الله بعدها تقريبا بأسبوع لي في الرياض، والتقيت بالشيخ يوسف المطلق لقاء عابر، وركبت معه في السيارة، قال لي اركب أبيك بكذا، وركبت معه قلت فرصة خلى بسأل الشيخ، فسألت الشيخ سؤال قلت له إني رأيت رؤيا كذا كذا ورأيت فيها الشيخ عبد العزيز بن باز، قال الشيخ يوسف أبد أمضي في طريقك ولا تقف، وقد تتعرض لبعض المضايقات وكذا، لكنك لن تسجن ولن يأتي جانب الدولة وجانب لن يأتيك شيء وكذا، أمضي على طريق طريق السنة.
رابي أحلام الشباب، رابي أحلام الشباب.
أبنائي الشباب وبنات الفتيات، أنا أنصحكم والله من تجربة ومن معاشرة ومن معرفة للميدان، أنصحكم بالإيمان بالله، عمقوا إيمانكم بربكم سبحانه وتعالى، والله لا يوجد هناك إلا الدين الصحيح لك في هذه الحياة. نحن مهما رأينا ومهما سافرنا ومهما أبصرنا ومهما سمعنا سوف ينتهي كل شيء، يبقى ما لله وفي الله وإلى الله سبحانه وتعالى. أنصحكم بالصلاة، حافظوا على صلواتكم في أوقاتها، اتصلوا بالله لأنكم تتصلون بالقوة العظمى، تتصلون بالعز، تتصلون بالسعادة. ثانيا احفظوا أوقاتكم يا أبنائي وبناتي، لن يرحمكم من الناس أحد ما لم ترحموا أنتم أنفسكم أولا، لن يرثي لك أحد. ترى الحياة هي منهب أصلا، الحياة لا تظن أنكم في عالم ملائكة، أنتم في عالم بشر. اجتهدوا في أعمالكم، اجتهدوا في تحصيل لقمة العيش الحلال، احرصوا على ما ينفعكم في أن يكون عند الإنسان منكم حرفة، موهبة، عمل. جدوا واجتهدوا. الحياة ترى ما تؤتى للإنسان لقمة، ما تأتي لهدية. النحلة تجاهد الآن في الروض، الذباب يجاهد، البعوضة تجاهد، العصفور يجاهد، الهدهد يجاهد. ثالثا، نحن يا أبنائي وبناتي في رحلة بسيطة سهلة ميسرة قصيرة في الحياة. حسنوا أخلاقكم، يمكننا أن نتجاور في جنات النعيم بإذن الله. يمكن الذي تؤذيه أنت هذا أو تسبه وتغتابه هو جارك في جنات النعيم. حسن الخلق له، حاول أن تكون لطيفا، أزرع البسمة إذا لقيته. ثم من المسائل أو من الوصايا التي أريد أقولها لكم يا أبنائي وبناتي، أنتم ابقوا على أنفسكم، لا تشتغلوا بذنوب الناس وبعيوب الناس. الله لهم رب سبحانه سوف يحاسبهم سبحانه وسوف يجدون أعمالهم. أنتم ابقوا على أنفسكم، يمكن الذين ترونهم من المقصرين وأهل الذنوب وأهل الكبائر، يمكن أن الله غفر لهم ما تدرون، أنتم لا تعلمون الخاتمة. ابقوا على أنفسكم فقط، لا يكون الواحد منا دربيل أن يكشف أخطاء الآخرين ويتحدث عنهم. يا أخي صحف أعمالنا نحن هي تدفن معنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ارثوا لأنفسكم، ابقوا على ذنوبكم وخطاياكم. أنتم حاولوا أن تعالجوا عيوبكم، اتركوا الخلق للخالق، الله يتولاهم. أنتم لم تخلقوا الخلق، أنتم لم ترزقوا الخليقة، الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي منح وهو الذي أعطى جل في علاه، وهو الذي تفضل لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم أقول لكم اتركوا ذكرا جميلا لكم يا أبنائي وبناتي، كلمة طيبة، ابدأوا بالأقرب في الأقرب. أنا أرى أن يوم لا تبدأه بصلاة الفجر وقبلة بوسة على كف الوالد وكف الوالدة، هذا ليس يوم جميل، هذا يوم تعيس، هذا يوم بئيس. إذا أردت أن تبدأ يومك ابدأه بصلاة خاشعة للفجر في وقتها لله، ثم قبل بوس كف والدك ووالدتك، هذا أجمل رسالة في العالم، إن أجمل زهرة في حديقة الدنيا. ثم تلطف مع أهل بيتك، كن أنت عصفور في حديقة البيت، إلقى التكلفات، كن بسيطا لطيفا مع أسرتك، مع أبنائك، مع أطفالك. يعني اجعل الكتاب والجوال والجريدة على جنب حتى تنتهي من أسرتك، تحدث معهم بطلاقة، بانسيابية، بمزح، بدعابة، كن لطيفا. لا يكون أشقى الناس بك، لأن بعض الناس مع الآخرين ضحاكا بساما مزوحا لطيفا، إذا دخل بيته تكهرب وأصبح رسميا متجهما. لا يا أخي، أزيل التكلف. أحق الناس بالإسعاد والإمتاع هم أهلك، هم أحق الناس ببرك، أحق الناس بسمتك، أحق الناس بلطفك. كن إلى درجة أنهم يفرحون بقدومك كما تفرح الأرض الكاحلة بالغيث المدرار، ينتظرون متى تأتي، يفرحون إذا طرقت الباب، يفرحون إذا أقبلت عليهم بطلتك البهية. آخر شيء أقول لكم، دعونا نملئ الكون تسبيحا. العصافير حول الآن تسبح، ترى ما تسمعون الآن من الهديل ومن زقزقة العصافير ترى تسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. عطروا أفواهكم يا أبنائي وبناتي بالتسبيح، تسبيح البال، سبحان الله وبحمدي، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. لا يغلبكم الهدهد على التسبيح، لا تسبقكم الضفدع على التسبيح، لا تتجاوز عليكم النملة في التسبيح، كل شيء سبح. شاركوا في مهرجان الحياة، مهرجان الحب والسلام بالتسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان اللسان، ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل هناك أجمل من تسبيحة؟ إن أجمل تغريدة في الحياة أن تشارك هذا الكون المأنوس في تسبيح الباري سبحانه لا إله إلا هو. سبح نفسه، وسبحوا الملائكة، وسبحوا الأنبياء، وسبحوا الصالحون، وسبح الإنسان والحيوان والجماد، كل شيء يسبح بحمده. هيئا لكم حياة سعيدة، أتمنى لكم والله يا أبنائي وبنات النجاح والتوفيق. أدعو الله أن يثبتكم على الحق، وأن يجعلكم ناجحين دائما، سعيدين فرحين، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الحسن راضيا، أثار لنا طيب الحديث وحسن منى فتمنينا، فكنت الأمانية. أنت يا ابني الأمانية، أنت يا بنتي الأمانية، الأماني بالإيمان، بالسلام، بالحب. نجتمع في جنات عرضها السماوات والأرض. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي قاد القافلة، والذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، والذي علمنا كيف نصلي ونزكي ونتحاب ونتعانق ونتآخى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أنتم أبناؤه وبناته في مركب الربانية، وأقول لكم كما قال الله: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية في العلم، في الثقافة، في المعرفة. الآن غردوا، اكتبوا عن التسبيح، اكتبوا عن الإيمان، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ارسلوا رسائل الحب والسلام العالم، كونوا سعداء بإذن الواحد الأحد. أسعدكم الله وآنسكم الله وطيب الله أوقاتكم بالحب واليمن والمسرات. وأقول لكم من هنا: حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا خلق إلا الله، لا إله إلا الله، لا عظيم إلا الله، لا مسعد ولا معز إلا الله. شكرا لكم، وإلى الله ومن الله، ونجتمع بإذن الله في جنة الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
ذكر لها ذهبه إلى الطائف وعرضه الدين على ابن عبد يارير ابن عبد كلال، وما قبل به من قبيح الرد وشديد الصد، فعاد صلى الله عليه وسلم من الطائف. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم رحلة العودة من الطائف وصفا: والله يا أحبابي إني ما قد خرجت من الطائف ذاهبا من طريق السير إلا استيقظ في نفسي هذا الوصف النبوي. عاد وهو مستغرق مع نفسه، منكفئ على نفسه، منكفئ داخل مشاعره، يقطع المسافة، وكان يقطع الطريق هو زيد بن ثابت مشيا، قطع الطريق من الطائف إلى السير الكبير ومسافتها 46 كيلو. أنا طالع اللوحات 46 كيلو، قطعها وهو لا يشعر بما حوله من عمق الاستغراق الداخلي. وتساءل في نفسي: وأول مرة يصد النبي، وأول مرة يكذب، هذه الآن 13 سنة في البعثة وهو يعرض دينه ويصد، ما سر هذا الاستغراق؟ هذا الألم الشديد، هذا الألم المضط في نفسي بحيث يقطع الطريق مستغرقا لا يشعر بما حوله، ولم يقطع عليه استغراقه حتى صدعت السماء وتنزل جبرائيل ليقول له: يا محمد، إن ربك قد سمع مقالة قومك لك وما ردوا به عليك، وهذا ملك الجبال أمره بما شئت. ما سر هذا الاستغراق النفسي، هذا الألم الممط الذي جعل النبي ينكفئ على مشاعره؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد وفاة أبي طالب وبعد جراءة قريش عليه، فألقوا سر الجزور على ظهره وأخذوا بمجامع ردائه وجاروا على غاية الجراءة، فخرج يبحث عن تربة جديدة لدعوته، خرج إلى الطائف، خرج وقد علمت قريش أنه رايح، ورايح للطائف يدعوه. والآن بعد أن قوبل بهذا الرد وهذا الصد سيرجع إليهم مرة أخرى، كيف سيكون نظرهم إليه؟ كيف ستكون شماتتهم؟ كيف سيكون جرأتهم عليه وقد كانوا جراء؟ كيف سيكون تطاولهم عليه وقد كانوا متطاولين؟ كيف؟ ما هي مشاعره عندما يدخل مكة فيشمت به أبو جهل وعتبة الربيعة وشباب الربيعة؟ كيف سيكون ذلك؟ هذه الآلام تراكمت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع هذا الطريق وهو لا يشعر بما حوله، وانصدعت السماء وتنزل جبرائيل: هذا ملك الجبال فمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال: إن الله أمرني أن أفعل ما تأمرني به، فمرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. أنت مكروه علشان تدخل مكة؟ مكروه انهم يشمتونك؟ مكروه انهم يتسيئون عليك؟ ان شئت دفنتهم تحت احجارهم. لاحظنا ما قال ان شئت دفنت اهل الطائف، لا، الان كلام عن مكه. المشاعر الان تجاه اهل مكه كيف سينظرون اليه؟ كيف سيجرؤون عليه؟ كيف سيتعاملون معه؟ ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين فلا يشمت بك شامت ولا يجتري عليك مجتري، ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين فدفنتهم تحت احجارها، مرني بما شئت.
الله اكبر.
كانت لحظه اتوقع انها لحظه عصيبه تمر بوجدان اي مرهف الاحساس متحمل المسؤوليه تجاه البشريه، يستشار ان تدك الارض باعدائه وان يدفنوا تحت احجارها، مرني بما شئت. كان الأمر يحتاج إلى قرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أذهب سخيمة قلبي، اشفي صدري منهم، لا أريد أن أدخل عليهم مرة أخرى فيسترئوا ولا أن يشبتوا. لا جاء هذا الجواب. طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لين أصبح الصبح وأفكر وأقرر وبعدين أرد عليك؟ عطني فكرة أقلب الموضوع. جاء الجواب سريع مثل الطلقة، لا، بل أستعني به. طيب انت استعنيت فهم 13 سنة ما تركت فجر إلا دخلته، سبيلا إلا قصدته، ولا نوعا من إلالة القول إلا طلقته، ما لك انتظر بعد ذلك؟ يأتيك الجواب، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا إن كانوا لم يؤمنوا فأملي أطول من آمالهم ونظري أبعد من نظرهم. أنتظر أبناءهم، أنتظر الأجيال القريبة لمعهم
برع الحنايا بالورود بين البرايا في الوجود طابت لنا.
الإنسان يستأنس أن يتحدث مع إخوانه وزملائه، كلكم أفضل مني، ما ليست واضعة، ما يعني ما أعرف، أعرف أنا نقصي لكني ما أعرف نقص الآخرين.
قهوة أمي لا أزاء إلى الآن لا أشرب الصباح إلا بها. يا الله ماذا فعل الصحابة بعد رسول الله؟
وما هم استطال الألم لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض النعم.
للشيخ سلمان العودة مساره الخاص في القلب، كل ما ألقاه يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعد بيتا في ربض الجنة لمن حسن خلقه.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق بالشوق، نرقى بأحلام الشباب.